بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. بحمد الله تبارك وتعالى وتوفيقه تم إنشاء جديد لموقعنا على الشبكة، وبإذن الله تبارك وتعالى سوف يفتتح هذه الليلة أو الغد، وهو الاثنين على الأكثر بإذن الله تبارك وتعالى، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يكون إن شاء الله موقعا يعني مباركا، وجزى الله خيرا كل من ساهم يعني فيه ولو بالدعاء. وهذا الموقع في الحقيقة نحرص قدر يعني إمكاننا أن يكون موقعا بناء معرفا الأمة بمنهج السلف وطريقة السلف عن طريق هذا الميراث العظيم الذي خلفوه لنا من كتب مباركة ورسائل ماتعة، ولله الحمد والمن. فهذا الموقع ليس القصد منه أبدا على الإطلاق يعني إظهار اسم على الشبكة أو كذا، فنحن أبعد الناس من أن يكون هذا هدفنا، وإنما القصد الحقيقة أن نبين للأمة أمورا عديدة، منها أن نربط الأمة بميراث سلفنا الصالح، وأن تعرف الأمة أئمة هذا المنهج الرباني. تتعرف الأمة على الإمام أحمد، على الإمام مالك، على الإمام الشافعي، على شيخ الإسلام ابن تيمية، على شيخ الإسلام ابن القيم، على شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب، على أئمة العصر أيضا، وقد حرصنا على ذلك وجعلنا رسائل أيضا في هذا للعلامة ابن باز رحمه الله تعالى، العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، العلامة الألباني رحمه الله تعالى، العلامة مقبل ابن هادي الوزيعي رحمه الله تعالى. حرصنا يعني أن نقطف من ثمار سلفنا الصالح منذ العصور الأولى وإلى عصرنا الذي نعيش فيه، حتى نربط الأمة بهذا، لأن عندنا ذكر الاسم، ذكر اسم إمام من هؤلاء الأئمة فخر وعز حقيقة، نفخر به ونعتز به في زمن يفخر هذا بقبيلته، وهذا بعنصريته، وهذا بديمقراطيته، وهذا بحزبه، وهذا بشيخه، وهذا بكذا. لا نجد والله أفخر لنا من الانتساب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته وسلف الأمة المباركين العظماء الذين خلفوا لنا ميراثا عظيما قويا يحمدون عليه في جميع أبواب الشريعة، جميع أبواب الدين، فما تركونا في عماية ولا في جهالة، لا في الاعتقاد ولا في العبادة ولا في الأخلاق ولا في المعاملات، بل حتى كتاب الاعتقاد الذي نقرأه لهم نجده متضمنا للأدب الرفيع وللامتثال العالي وللأخلاق الفاضلة، مثل مثلا وصفية شيخ الإسلام، نجد أن هذه العقيدة المباركة يختمها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بأخلاق أهل السنة والجماعة، فأخلاق أهل السنة والجماعة لا تنفصل عن عقيدة أهل السنة والجماعة، لأن العقيدة المباركة والمنهج القويم لا شك أنه يسلم إلى الأخلاق الفاضلة. فحرصنا في هذا الموقع أن نكثر بفضل الله سبحانه وتعالى أسماء هؤلاء وميراث هؤلاء، ولهذا حرصنا ألا تتكرر الرسائل غالبا ولا الكتب، فما نشرحه في هذا المكان لا نكرره في مكان آخر لأمرين. الأمر الأول أن بعض إخواننا يعني يحرص على أن يستمر معنا وينتقل معنا من هنا وهناك، فلا نريد يعني أن تكون الفوائد مكررة. والأمر الثاني في الحقيقة، وهذا قصدي الأول، هذا قصدي الأول، وإلا فتكرار الرسالة لا بأس، وتكرار المعنى لا بأس، والدين كله معاني معروفة معلومة، يعني ستتكلم في القدر ألف مرة إلى أن تموت، ستتكلم في عقيدة الصحابة، اعتقاد الصحابة إلى أن تموت، ستتكلم في الإيمان باليوم الآخر إلى أن تموت. ولكن عندي الهدف الأول الحقيقة أننا ننشر في الناس أكبر قدر ممكن من رسائل السلف وكتب السلف والتعرف على أئمة السلف. فنسأل الله عز وجل أن يجعل يعني أعمارنا جميعا، نحن وأنتم وإياكم وعلماء السنة، أن نجعل أعمارنا جميعا في نشر كتب السلف ونسأل الله أن لا يمر يوم إلا واسم جديد، كتاب جديد، ورسالة جديدة، حتى تتعرف الأمة على هذا المنهج بدلا من هذا العطن وتلك الحزبية التي ظن الرجل أن الدين كله في الشيخ فلان، وأن الدين كله في الجماعة الفلانية، وأن الدين كله في الرأي الفلاني. لا لا، دينك عظيم، دينك قام عليه الأكابر، وأنا أقول الأكابر بملء فيا. أيوة نعم، أكابر النبي والصحابة وسلف الأمة هم الأكابر الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم، كما جاء في حديث الترمذي قال وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، في لفظ على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هؤلاء أكابرنا، هؤلاء علماؤنا. وإذا كان شيخ الإسلام يقول قال العلماء، وإذا كان ابن الإمام مالك يقول قال العلماء، فما بالنا نحن؟ قال علماؤنا، قال من سبقنا. والأمة متفقة على أنه لا ينبغي أن تقول قولا ليس لك سلف فيه، كيف إذا كان اعتقادا وكان منهجا؟ لهذا الإنسان لا ينبغي له أن يحدث الناس بعقيدة بمنهج إلا إذا اطلع على كتب السلف أولا وعرف منهجهم وإجماعهم واتفاقهم. ولهذا تقع المصائب التي ترونها الآن، وتقع كثير من الأمور التي فيها بعد عن منهج السلف الآن بسبب واحد، غياب الأمة عن كتب السلف. الذين جوزوا الخروج أو رأوا أن الخروج على الحاكم الظالم مسألة خلافية، هذا ليه؟ هذا لو رجع إلى كتب السلف القائمة على الأثر وعلى النص ما قال ذلك، لو فهم الفرق بين ما أقره السلف ووضعوه في كتبهم وبين ما ورد عن بعض السلف من أنه قد صوب ويخطئ لما قالوا ذلك. ولهذا صاروا يطيرون، خرج الحسين، خرج سعيد بن جبير، خرج كذا، ونسوا أن الأمة لم توافق على هذا، وأن الحسين نفسه رجع، وأن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى ما صوب فيما اشتهد فيه رحمه الله تعالى، كما قال أيوب وما مات أحد في ذلك إلا رغب له عن مصرعه ولا بقي إلا ندم على ما كان منه، إلا ندم على ما كان منه. فالبعد عن كتب السلف ينتج هذا الأمر، ونحن نرى في هذا العصر حقيقة إبعادا وتجهيلا أو تجاهلا لكتب السلف الصالح رحمهم الله تعالى. كيف هذا؟ لهذا أنا الحقيقة أشعر بعزة، وأشعر يعني علو، وأشعر بأن وجود هذه الكتب على هذه الموقع الحقيقة أكبر ترجمة للمنهج الذي ينبغي يعني أن يحتذى. مش أقصد منهجي يعني أنا، أو أقصد مثلا أنا بدعو ناس إلي، لا، أنا أقصد أن المنهج الذي ينبغي أن يحتذى وينبغي أن تعلم معالمه ويصار على طريقته هو الارتباط بكتب السلف الصالح رحمهم الله تعالى. هذا الكتاب هوية، يبين هويتك. ما الكتاب الذي تشرحه؟ ما اسمه؟ ما المنهج الذي تعتقده؟ فهذا الكتاب ليس هينا ولا سهلا. ولهذا لو رجعت الأمة إلى كتب السلف الآن، يلا خذوا كتاب الصابون واقرأوا في ميدان التحرير، هل يسمح به؟ خذوا كتاب الخلال واقرأوا في ميدان التحرير، هل يسمح به؟ خذوا الأصول الثلاثة واقرأوا في مجلس الشعب، هل يسمح بذلك؟ لهذا كان الهدف الأول لنا في هذا الموقع أننا نحرص على أن نبين الأمة ميراث السلف الصالح، وأن نعرف الأمة بكتب السلف الصالح وبأئمة السلف. الهدف الثاني أننا حرصنا في هذا الموقع أن نبين أيضا طريقة التعلم، وأن طريقة التعلم لابد أن تكون طريقة تأصيلية قائمة على الشمولية. فإن الإنسان لا يحسن القول في الفقه إلا بمعرفة أصوله، ولا في القول بالمسألة إلا بمعرفة النص، ولا في النص إلا بمعرفة صحيحه من ضعيفه، ولا في هذا كله إلا على معتقد صحيح ومنهج متقبل قوي بلغة فصيحة وبيان واضح، مترسمين في ذلك كل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد من دراسة السيرة. فهذا العلم كله كما قلت لكم من قبل، هذا كجسد الإنسان بأجهزته كلها، جهاز هضمي، جهاز تنفسي، جهاز بولي، جهاز عصبي، وهكذا كل هذا ينتج طالب علم كما ينبغي. وهذه طريقة العلماء، اقرأ في تراجم العلماء، ما في واحد اسمه عالم في العقيدة جاهل بالحديث، عالم بالحديث جاهل في العقيدة من أئمة السلف المعتبرين، يعني عالم في الفقه جاهل بالأصول، عالم في هذا كل جاهل باللغة. إنما هي طريقة التأصيل الشمولية، افرد الكتب في الحلقة. هذا رأينا، رأيناه عند مشايخنا بقية السلف رحمهم الله تعالى. تدرس عند ابن باز تجد البخاري، تجد النسائي، تجد زاد المعاد، تجد تفسير ابن كثير، تجد صحيح ابن حبان، تجد فتاوى شيخ الإسلام تيمية، تجد كتاب التوحيد ابن عبد الوهاب، تذهب إلى الشيخ العثيمين تجد هذا، تذهب إلى الشيخ الفوزان تجد هذا. هذه الطريقة ضاعت الأعمار في طريقة الوعظ فقط والبكاء وغير ذلك، وهي طريقة مهمة جدا أيضا الوعظ والآداب. ولهذا حرصنا في السلاسل الموجودة على الموقع أن تكون متضمنة لهذا. عندنا العقيدة ولله الحمد المنة، عندنا الفقه، عندنا أصول الفقه، عندنا الحديث، عندنا المصطلح، عندنا السيرة، عندنا التفسير، عندنا علوم القرآن، عندنا النحو، عندنا المواعظ، عندنا الآداب، عندنا الفرائض، كل هذا موجود. فقط لنؤصل هذه الطريقة لنعلم أن طالب العلم ينبغي أن يتخرج من مدرسة تأصيلية شاملة. وأنا أعلم من هذه المسألة يعني قد تكون صعبة لأنه لم يتعود عليها يعني في الأزمنة الماضية، ولكن عسى الله سبحانه وتعالى أن ينشرها يعني وتكون عند مشايخ السنة، وهي كذلك إن شاء الله كل على قدر يعني جهده وعلى قدر عطائه. فعلماء السنة والحمد لله في هذه البلد مباركون، وكل يدلي بدلوه والحمد لله، وكل يعني يضع يده في يد أخيه. لكن نريد أن نقول بأن طالب العلم لابد أن يتأصل التأصيل الشامل إذا أردت طلب علم، إنما إذا أردت النجاة فهذا شيء آخر، يعني النجاة كعامل هذا شيء، أما التربية كطالب علم معلم هذا شيء آخر. فهناك فرق بين العامل أن تستفتي شيخك، أن تأخذ ما يجب عليك تعلمه في دينك هذا شيء، أما أن أكون طالب علم، أن أتحمل يعني الدعوة في الأمة، وأن أنظر إلى النوازل، وأن أقول فيها قولي وغير ذلك، هذا له تأصيل آخر لابد أن نصبر عليه، ولا يتصدر إليه أحد إلا قبل التأهل. لا كما نرى عند الحزبيين يحاول الواحد فيهم أن يستقطب الصغير فيجعل الصغير بعد 3 أشهر أو 4 أشهر طالب علم يدرس، يقول خذ يلا خذ هذه درسها، يلا هذه الورقة درسها، وهذه الرسالة الصغيرة درسها لرسائل علمائهم. ولهذا يدورون في فلك ما ألفوه وما صنفوه وما كتبوه، وبعد ذلك ما أذابوه، يذيبونه ثم يعودون إلى أمر آخر. فحرصنا الحمد لله على هذا الموقع أيضا أن يعني نبين طريقة العلم التأصيلية. فعندنا الهدف الأول كان هو بيان ميراث السلف الصالح، ولهذا حرصنا على أن ننشر أكبر قدر من كتب السلف ورسائل السلف. الهدف الثاني هو أيضا طريقة العلم التأصيلية اللي هي يعني موجودة. الأمر الثالث أيضا بيان أن منهج السلف إنما وقائم على معرفة الحق والرد على الباطل، معرفة الحق والرد على الباطل، لأن الله عز وجل ذكر السبيلين في كتابه، قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم. فسبيل المؤمنين سبيل يحتذى ويقتفى، ولا بد من بيانه ومعرفته، مثل كتاب الشريعة الأجري ومثل كتب السلف التي تم شرحها والحمد لله، هذه بيانت سبيل المؤمنين. ثم يرحمك الله، ثم سبيل المجرمين، قال سبحانه وتعالى وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فمهم جدا أن تتبين الأمة سبيل المجرمين، وليس كما يقال يا أخواني إذا جئت لبيان سبيل المجرمين بأن هذا سب وبأن هذا شتم وبأن هذا كذا. لو كان ذلك صحيحا فصف السلف كلهم بهذا، فإن السلف من فكوا أبدا عن بيان بدع وضلالات الفرق والجماعات والأشخاص والكتب. هذا تجده الردود على الكتب، الردود على الأشخاص، الردود على الفرق والجماعات، الردود على هذا كله، لكن بعلم راسخ وبتجرد لا بهوى، فلا يردون إلا بعلم وينصفون من أنفسهم ولا يتعدون حتى على أهل البدع بالافتراء عليهم، فأهل السنة والجماعة يذكرون ما لهم وما عليهم، ولا يفهم واحد من ذلك أن هذا هو الموازنات أو فقه الموازنات التي يحرص الملبسون غرسها في الأمة. لا، فرق بين إنصاف المبتدع بمعنى ألا ينسب، لو نسب إلى الأشاعرة ما قيل في المعتزلة لقلنا لا ما قال ذلك الأشاعرة، ولو نسب للمعتزلة ما قالته الجهمية لقلنا لا ما قالت ذلك المعتزلة. وليس معنى هذا فقه الموازنات، لا، إنما هو الإنصاف الذي قاله سبحانه وتعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. أما أهل البدع والأهواء كلهم أهل هوى وكلهم أهل بدع، لكن نسبة الأقوال إلى الفرق وإلى الجماعات وإلى الطوائف لابد أن تكون نسبة محررة قائمة على الصدق. ولهذا كتاب ربي علمنا ذلك، الكلام على اليهود بما قالوه، على النصارى بما قالوه، الأئمة كذلك. شيخ الإسلام لما تكلم عن البدع أنا أظن أنه لا يستطيع واحد أن يحبر طريقته في الحديث عنها مثلما حبرها له شيخ الإسلام، لأن شيخ الإسلام يأتي بمجموع من تكلم في الطريقة ثم يضع لها الأصول. ربما قد يغيب عن بعض أفراد الأشاعرة وبعض أفراد المعتزلة ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فيه هذا الإنصاف وهذا العدل، ومع ذلك هو الرد والتحذير، فلا بد من هذا وذاك. لهذا أيضا حرصنا بإذن الله تبارك وتعالى أن يكون هذا الطريق واضحا على الموقع حتى يعلم إخواننا هذا الأمر. الأمر الرابع أيضا مما حرصناه على الموقع مواكبة مجريات الأمور التي تحصل للأمة وتحدث في الأمة، فإن طالب العلم يحتاج إلى أن يعرف بيان الشرع ومنهج السلف فيما ينزل بالأمة من نوازل. نتبع في ذلك طريقة علمائنا ومشايخنا رحمهم الله تعالى على وفق كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فحرصنا أن تكون أيضا هناك مواكبة لمثل هذه الأحداث خطوة خطوة وطريقة طريقة، حتى ولله الحمد لله انتفع إخواننا بمشايخ السنة في ظل هذه الأحداث ولله الحمد والمنة. وقد يقول قائل طيب أليس السكوت في الفتنة أو في أزمنة الفتنة هو المتعين وهو طريق السلف؟ نقول لابد أن نلحظ ما طريق السلف في زمن الفتنة. لابد أن تفرق بين اعتزال الفتنة بالأبدان واعتزال الفتنة باللسان. أما فتن فاعتزلها ببدنك، لا تشارك في فتنة، كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. أما باللسان فإن اختلطت الأمور وكانت بين عظماء وعلماء وأكابر كما كانت بين علي ومعاوية وكذا، فإنك لو سكت فلك مندوحة، ولو تكلمت بما تعلم أنه الحق بدليله لكان لك مندوحة. وقد جاء عند البخاري أن عمار بن ياسر رضي الله عنه لما خرجت عائشة، فعائشة تكلمت وخرجت لتصلح بين الناس ما اعتزلت، وهذا مسلك. عمار رضي الله عنه خرج وتكلم في المساجد وقال ليغرنكم خروج عائشة فإنها لزوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلاكم بها لينظر أتطيعونه أم تطيعونها. وغيرهم اعتزل فلم يتكلم لما كان الأمر عظيما ولما كان بين أفاضل. أما حين يكون الأمر بين فيه أهل بدع يتطاولون فمن الذي قال لك أسكت؟ إن السكوت في زمن تطاول فيه أهل البدع وحاولوا اجتيال منهج السنة والجماعة لهو أعظم الفتنة. ألا في الفتنة سقطوا؟ ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا؟ من يعرف الحق إذا سكت العلماء فيما تتعرض الأمة له من ضروب يتمكن فيها أهل البدع؟ من الذي يوصل الأمة؟ الجاهل. نقول كما قال أحمد إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعلم الجاهل الحق؟ هذا زمن يتعين على من عرف الحق أن يبين، كما تسمع أنت الآن، تسمع من يقول بخروج الحاكم الظالم، تسمع من يقول بأن المسألة خلافية، تسكت أنت وتقول هذه فتنة، هذه فتنة لا أتكلم فيها؟ تسمع من يجوز المظاهرات تقول أنت؟ تسمع من يجوز الديمقراطية ويقول كذا تقول أنت؟ أسكت؟ ما تعرف الناس الحق. تسمع من يقول هاتوا دليل على أن الأحزاب حرام وتسكت أنت؟ تسمع من يقول ولاية المرأة من باب المشورة ليس من باب الولاية، تسكت أنت؟ إذا كان الساكت عن الحق شيطان أخرس، فالمتكلم بالباطل شيطان ناطق. فانأ بنفسك أن تكون شيطانا ناطقا أو شيطانا أخرس، وكن عبد الله الذي تعرف الحق وتتكلم به بدليله، تعلم الحق وتبينه للناس. فلا بد لطالب العلم أن يبين الحق للناس عن طريق موقع، عن طريق رسالة، عن طريق خطبة. ولهذا ولله الحمد والمنة، نفع الله عز وجل بإخواننا في كل مكان في هذه الأزمة، رغم ما ابتلوا به. كل أخ خطب في أي مكان ابتلي بذلك، ولكن مع ذلك ولله الحمد والمنة ظهر للناس السنة، وظهر للناس أن فيه قول يقول كذا وكذا المجمع عليه. ولو أن أهل السنة عاشوا في غربة في هذا الأمر، لكن نفع الله سبحانه وتعالى بهم كثيرا. ولهذا حرصنا أيضا أن يكون في هذا الموقع أيضا بيان هذا الأمر وهو مواكبة ذلك، فضلا عن الفتاوى التي قد تأتي وتطرأ مما لو كان عندنا يعني علم فيها، لو كان عندنا علم نفتي بقدر استطاعتنا، لأن هذا أيضا يعني قد يسأل عنه بعض الناس. في الجملة حرصنا على أن يكون هذا الموقع بإذن الله تبارك وتعالى يعني موقعا إلى حد ما، إلى حد ما نحرص على هذا، ونسأل الله عز وجل أن يكون هذا فعلا، وأن يتقبل الله عز وجل منا. وإلا فالحقيقة يعني نحن يعني أقل في أعيننا من أن يكون لنا حتى اسم موقع. ولكن هو زمان كما إذا كان الأئمة قالوا، إذا كان يعني أظنه إبراهيم أو كذا لما قال إن لزمانا يحتاج إلينا فيه لزمان سوء، فإذا كان هذا الإمام يقول ذلك الثوري أظن، فما بالكم بأمثلنا. ولكن هو واقع نتعاون فيه على البر والتقوى، نتعاون فيه على التذاكر، وأنا أعتبر أن هذه الكتب يا أخواني من باب المذاكرة ومن باب التذاكر، وإلا فشأننا في أنفسنا أقل من أن يعني نتصدر لإخواننا نعلمهم، ولكن هذا من باب التذاكر ومن باب إحياء السنة ومن باب إحياء ذكر الأئمة رحمه الله تعالى رحمة وسعة. فأسأل الله عز وجل أن ينفع بهذا الموقع، وأن يجزي القائمين على هذا الموقع منذ أن أسس من 8 سنوات، كل من ساهم فيه من الإخوة السابقين ومن الإخوة اللاحقين، وكل دقيقة قضوها في هذا الإعداد. وأيضا نقول لإخواننا نحن نقبل النصح الذي يكون بناء، ونقبل النصح الذي يرفع شأن هذا الموقع ليكون منارة للسنة، نقبل هذا ولا نقبل غيره من النقد الهدام الذي ليس فيه التذكر بالسنة والتناصح الذي أخذه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، كما في حديث جرير بن عبد الله عند البخاري: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فشرط علي والنصح لكل مسلم. أسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.